بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، على آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 56 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه السورة المباركة، سورة العصر، التي قال الله عز وجل فيها بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا منزلتها، تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، اتكلمنا عن مفهوم الخسران وهو الهلاك والخيبة، بينا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة المستثناة من هذا الخسران، الذين كتب الله لهم الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، أمين. فذكر ربنا بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. أدي أول صفة، وهي صفة العلم بالله والعلم برسول الله والعلم بدين الإسلام رحمك الله. فالإيمان أن تعرف ربك معرفة صحيحة، تعرف بأسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله فتخشاه. الإيمان أن تعرف نبيك محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم معرفة صحيحة، فتحبه، توقره، تعزره، تنصره، تتبع هديه وتلزم غرزه. الإيمان أن تعرف دين الإسلام معرفة صحيحة، فتعظم هذا الدين وتظهر شعائره وتنصره. هذا هو العلم. فهذه الصفة الأولى، كلمنا عن صفة العلم، عن صفة الإيمان، وبينا مراتب الإيمان: اليقين، علم يقين، عين يقين، حق يقين. ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم، وهي العمل بهذا العلم وعامل الصالحات. دلنا كده إخوة، قول وعمل. تعلمت، أيوة كلام جميل. لا يسمى هذا العلم علما إلا بالعمل. فالعلم الذي لا يثمر عملا صالحا ليس بعلم، يكون عليك لا لك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك. فالقرآن هو العلم، حجة لك إن عملت به وتخلقت بأخلاقه، نفذت أوامره، اجتنبت نواهيه، صدقت أخباره، جعلته لك قائدا. لم تفعل هذا وعندك القرآن، بيكون حجة عليك، نسأل الله السلام. فلابد من العمل الصالح، عشان كده الصفة الثانية وعامل الصالحات. تكلمنا عن العمل الصالح وضوابطه وشروط قبوله عند الله رب العالمين، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة، وأطلنا فيها الحديث لأهميتها، وهي صفة الدعوة إلى الله عز وجل في قول الله تعالى: وتواصوا بالحق. يبقى تعلمت، أيوة، عملت بهذا العلم، نعم لله الحمد، إذا حققت الكمال في النفس، نعم، إذا لابد أن تكون بإكمال الغير وتكميل الغير، بأن يصل هذا الخير الذي عندك إلى غيرك. وتواصوا بالحق، الدعوة. لأهمية الباب بدأنا نطيل الحديث في هذا الباب، تكلمنا عن حكم الدعوة إلى الله، تكلمنا عن فضل الدعوة إلى الله، بدأنا نأصل لقضية الدعوة بوضع القواعد والضوابط التي ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله عز وجل ويعمل بها حتى تثمر دعوتهم الخير كله، كما أثمرت على يدي رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكذلك من جاء من بعده من خلفاء الراشدين وأصحاب الغر الميامين، ومن جاء من بعدهم من تابعيهم وتابع تابعيهم من الفقهاء وأئمة الدين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا على دربهم، آمين. وكان من آخر تلك القواعد قاعدة بعنوان: الطريق إلى الله عز وجل تستلزم العلم والعمل معه. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك حج نبيل، بارك الله فيك. جاء الشيء الأخضر، نبدأ بقى الدرس. العلم والعمل، تكلمنا عن مفهوم هذه القاعدة فيما مضى، بينا أدلتها، ثم انتهينا للحديث عن بعض فروعها، وكان من آخر فروعها اللي اتكلمنا عنه الدرس الماضي إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لابد أن يكون على علم بالمعروف وعلى علم بالمنكر وعلى علم بمن يأمر ومن ينهى، لمراعاة حال المدعوين. فالمدعوون ليسوا كلهم سواء، هناك من يحتاج لعلاج ودواء، وهناك من يحتاج لفتوى من حرام وحلال، هناك من يحتاج إلى رفق ولين، وهناك من يحتاج إلى شدة وحزم، ودي اللي بنسميها الحكمة، أن تضع الشيء في موضعه المناسب. عشان كده لما تقرأ القرآن تجد عجبا، هتجد لفظة الحكمة في القرآن تدور على معنيين، الأول بمعنى السنة والثاني بمعنى الصواب. لما تيجي مع النبوة والرسالة والتنزيل يبقى السنة، لما تيجي بمعنى الإتيان يبقى الصواب والحكمة اللي تضع الشيء في موضعه. أنزلنا إليك الكتابة والحكمة، يبقى دي إيه؟ سنة، تنزيل من عند الله عز وجل، يبقى السنة. يؤتي الحكمة من يشاء بالإتيان يبقى بمعنى الصواب، مش السنة هي، معناها الصواب. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، الحكمة هنا الصواب. لقمان الحكيم، إن ربنا أتاه إيه؟ حكمة، يبقى الحكمة بمعنى إيه مع لقمان؟ الصواب. خلاص كده؟ إنما لما تيجي مع التنزيل معناها السنة اللي هي بيان للقرآن. طيب، فالصواب إذا وفقت له فده فضل من ربنا عز وجل عليك، إنه منحك حكمة من خلالها تفرق بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، وهذه ليست لكل أحد. ده اسمه الفرقان يا إخوة. الفرقان سبيله إيه؟ التقوى. إنك لما تتقي ربنا يجعل لك فرقانا، هي دي الحكمة بقى، تعرف فين الحق وفين الباطل، فين الصواب وفين الخطأ، فين المعروف وفين المنكر، فين الخير وفين الشر. دي قضية مهمة قوي، فعلينا أن نكسر من الدعاء أن يمن الله علينا به الحكمة. فعشان تؤمر بمعروف وعشان تنهى عن منكر لازم يكون عندك الحكمة دي، تراعي أحوال المدعوين. لكن احنا كثيرا ما عرجنا على هذا الأمر المهم قوي في الدعوة. التكرار بيعلم الأبرار، لقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لأن التذكير معناه أن أنت تعلم، لكن محتاج من يذكرك بما تعلم. مع الوقت اللي عندي ربما خلاص ألفته واعتدت عليه فنسيت أنه نعمة، خلاص كده، فمحتاج حد إيه يا بالعيد، محتاج حد يقول لي إيه، انتبه ده أنت في نعمة، انتبه ده أنا بذكرك باللي أنت كنت. ودي قضية مهمة قوي، فتعالوا نذكر بعض تاني. عند النسائي بسند صحيح يأتي شاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله ائذن لي في الزنا. خلي بالنا في مقام أمر بمعروف ونهى عن منكر الآن، صح؟ تعالوا نشوف بقى. ذكرت الإخوة منذ يومين تقريبا في درس، قلت للأسف أو أمس قلت للأسف بعض طلبة العلم خاصة الذين لم يتأصلوا علميا بيبدأ يتكلم في النصوص بلا علم أحيانا، فبيفسد ولا يصلح. يجي مثلا، خلي بالنا احنا نتكلم عن صحابي الآن، يعني اللي جيل النبي ده صحابي، عارف يعني ايه صحابي؟ يبقى وانت بتتكلم عنه تكون من أهل الأدب. هؤلاء نقلت وحي السماء إلينا. فيجي صاحبنا بقى يطلع على المنبر ويسخن، ما عندوش علم، يقول لك انظر إلى هذا الرجل الذي فقد الحياة. انتظر، ده صحابي، انتظر الله يهديك. فقد حياة ايه؟ ده سؤاله دليل صدق إيمان، سؤاله للنبي دليل صدق ايه؟ وإلا ما سألش، يسأل ليه؟ إذا كان يريد الفاحشة يروح يسأل النبي ليه؟ فهمتوا حاجة؟ مفهومة دي طبعا، صح؟ مفهومة دي، ده جه يسأل النبي، يعني عنده إيمان قوي لكن الغريزة أقوى شديد، عنده غريزة فاعتقد ربما يكل مخرج شرعي فيجد نصا أو رخصة تبيح له إيه؟ الزنا، يبقى يعمل الحلال مش لا يريد الحرام. ده جيل عجيب يا إخوة، ده جيل اتربى على مائدة القرآن والسنة، ده جيل صاحب النبي الأمين. فوانت بتتكلم عنهم اتكلم بأدب وخلي بالك قوي، خلي بالك قوي، لأن كثير من لا تأصيل لهم يزل في المسائل دي. عشان كده النبي حط لنا الضابط، الصحابي اللي كان بيشرب الخمر صحابي، الصحابة بشر ما هماش معصومون، العصمة للأنبياء فقط. فوارد ان الصحابي يقع في معصية، وارد صحابي ابتلي بالخمر كان اسمه عبد الله ويلقب بحمار، وانا ذكرت لكم قبلا ايضا في الاسماء ان احنا الان اصبحت الاسماء دي عندنا ايه؟ مشينة، لكن في زمانهم كانت مدح. يا عم الشيخ والله انهم كانوا يطلقون عليهم اسماء بعض الحيوانات لصفاتها، حمار يعني كثير التحمل والصبر، فدي تدل على المدح مش الذم، خلاص كده. فكانوا يلقبونهم مثلا عبد الله بن جحش، انت تاخدها الان لا مش نقيصه، دي شده قوه وتحمل وصبر. فالعرب يا اخوه يا ريتنا نرجع لافهام العرب تاني، احنا تعبنا لما اتخلطنا بالعجب. فلما تقرا النصوص دي تخلي بالك، الله يكرمك شويه. فكان يلقب حمارا رضي الله عنه وارضاه، وكان يضحك رسول الله. تخيل شغلته ان يضحك النبي، الله شوف الحب، شوف الحب يا اخوه، صحابي مكرس مجهوده ان يعمل ايه؟ يضحك النبي. والله العظيم يخفف عن النبي، يدخل السرور على النبي، درجة يروح السوق يشتري شاه معزة يعني جدي، فالبائع يقول له مثلا بي درهمين، يقول له خذ ثمنها من رسول الله، دي هتروح للنبي، فتاخد ثمنها منين؟ من عند النبي. كلام جميل ماشي، النبي خلاص خلصت، صاحبنا ياخد الشاه ويروح بها للنبي، السلام عليكم يا رسول الله، مرحبا يا عبد الله، جئت لك بهدية. في مجلس الصحابة كلهم قاعدين والنبي يقبل الهدية، بارك الله فيك يا عبد الله، يحط الهدية جنبه كده، هدية ايه؟ مفيش دقائق يجي البائع، يا رسول أريد ثمنها، فيضحك النبي حتى تظهر نواجذه، عارف ان الحركة دي بتاعت مين؟ صاحبنا ده. فيشتري على حساب النبي ويقدمها هديه للنبي. ايه الجمال ده يا اخوه، ايه الناس الحلوه دي رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. فعشان كده دايما بيقولوا الصحبه دي بقى فايدتها بقى، انت كصاحب حاول جاهدا ان تدخل على من تصاحب الفرح والسرور، وتبعد عنهم الحزن والشده، لان افضل الاعمال سرور تدخله على مسلم. والله يا اخوه افضل الاعمال اسمه جبر الخاطر والسرور. فعبد الله بن حمار او الملقب بحمار هذا رضي الله عنه وارضاه ابتلي بايش؟ بشرب الخمر، يؤتى به للنبي عليه الصلاه والسلام فيؤمر بجلده في الخمر، ومعروف يا اخوه ان الحد كفاره، يعني واحد ارتكب ذنبا وله حد معين في الاسلام وطبق عليه الحد يعني العقوبه، خلاص غفر الذنب بالكفاره دي، لان العقوبه ايش؟ كفاره. وبعد كده يرجع مرة ثانية يشرب الخمر، يؤتى به للنبي تاني، يؤمر بجلده، يجلد، خلاص الذنب عدى. طيب يرجع ثالث يؤتى به للنبي. في إحدى المرات أحد الصحابة لعنه، وفي رواية سبه وقال بئس العبد، لطالما يؤتى به في الخمر، فسمعه النبي فقال لا تسبه، لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي يا إخوة. صحابي قد يبتلى، فأنت بتتكلم عنهم لابد أن تعرف قدرهم. فالشاب اللي جاي يسأل النبي ده عن الزنا وترخيص للزنا، ده قوي الإيمان والله يا إخوة، لأن الذي يريد الحرام مش هيسأل عنه، ما يجيش يسألك. صح؟ جي سألك معنى إيه؟ إن عنده إيمان بيحركه، ربما يكون في رخصة، وده رايح للنبي مشرع، رايح للنبي اللي بينزل على الوحي، ما يمكن لما أروح له يراعي حالي ويقول لي يجوز لك، يبقى أعمل وأنا مطمئن إنه حلال. النوع ده لازم نراعي حاله. ليه؟ ده بقى مش محتاج لفتوى، ده محتاج لإيه؟ لعلاج. عايزين نعالجه الآن، عنده غريزة قوية وده مرض، إن القلب يقوى له مرضان، في مرض شهوة ومرض شبهة. مرض الشبهة أخطرهما على الإطلاق. ليه؟ لأن مرض الشبهة يقود للبدعة، للشرك، للكفر، للإلحاد، والعياذ بالله. عشان كده العصمة منه بالعلم النافع وسؤال العلماء. عندك أي خلل كده في فكر معين ارجع للعلماء على طول، ما تسلمش زمام حل المشكلة لعقلك أنت، لأن أنت عقلك قاصر علميا، ما أنتش من أهل التخصص، فترجع للمتخصص اللي يزيل عنك الشبهة دي بالعلم. المرض التاني بقى شهوة، بقى ربنا عافينا وإياك، شهوة القلب دي مشكلة خطيرة جدا، دي بقى توقع في المعاصي اللي بنسميها تتبع خطوات الشيطان، بياخدك ايه على البارد كذا، بيقول اهل مصر ياخدك على البارد، واحده واحده، خطوه خطوه، سنه سنه، عشان يوم لما يوقعك ما بتعرفش تقوم، وبعد كده يتبرأ منك ويضحك. فده المرض ده محتاج لعلاج. الشاب ده ايه؟ عنده مرض الشهوه، مرض في القلب يحتاج لدواء وعلاج، مش فتوى الآن. فلما قال للنبي في حضرة الصحابة يا رسول الله ائذن لي في الزنا، الصحابة غضبوا، وحق لهم أن يغضبوا، مش ده منكر؟ لازم نغضب عن المنكر ونتضايق. غضبك شيء، وإنك تعالج الأمر ده بالغضب شيء تاني. غضبك يحمد غيرة على الدين وحدوده، لكن لابد أن تعلم أن الكل حالة طريقة في الأمر والنهي. فالنبي لم يمنعهم عن تغيير المنكر، لا، ده هو القائل من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إما اللي قال لهم دعوه، بينهاهم عن تغيير المنكر، لا، ده هيعلمهم كيف نغير المنكر في مثل هذه الحالة. الطريقة بتاعتكم دي ما تنفعش هنا، اللي بنسميها الحكمة بقى، تراعي حال المدعو. فقال دعوه، نظر للشاب وقال أدنه، اقترب مني، تعال، ما بيسأل من بعد، لا، ده محتاج لقرب، ده بقى ده محتاج نقربه ونقعده جنبنا ونطبطب عليه كمان. ليه؟ لأنه محتاج لدواء لإبراء هذا الداء الموجود في القلب، الغريزة الصعبة أوي، صعبة جدا والله، والله صعبة جدا، صعبة جدا. مشكلة القلب ده مشكلة، اسمه قلب، إنه بيتقلب. لذلك النبي يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ده مين ده؟ النبي، مش سيد عبد العاطي، النبي، لتعلم خطورة الأمر. يبقى أنت لازم تخلي بالك وتكثر من هذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لأن أخطر حاجة إخوة والله وبالله وتالله إن يأتي الزلل بعد الثبوت، فتزل قدم. دي صعبة والله يا اخويا، الواحد ليله نهار بيخاف على نفسه قوي، والله دايما كده يا رب ثبت قلبي يا رب، يا رب ثبت قلبي يا رب. الفتن يا اخو عامله زي السهام والخطاطيف تتخطف الناس. والله يا اخو الفتن خطافه، الشبهات خطافه والقلوب ضعيفه، ودي اخطر حاجه. فالانسان محتاج يتعهد القلب ده دايما يسال ربه الثبات والتثبيت، لازم. وعليك بالصحبه، مهم قوي اللي تذكرك بالله. ادنه اقترب مني، خلاص ادي بدايه العلاج يا اخو، خلاص كده خلاص تم العلاج كده. عشان كده يقولون دايما للدعاء الى الله لابد ان يكون عندكم من الرفق والرحمه ما تسعون به الناس. ان لم تسع الناس بمالك فلتسعهم بجميل اخلاقك. في ناس محتاجه البسمه منك بس، مش محتاجه الخطبه رنانه ولا درس علم، محتاج انك تبتسم له فقط. في ناس محتاجه انك تصفحه بايديك، في ناس محتاجه تاخدهم في حضنك بس، في ناس محتاجه انك تسمع لهم فقط، ما تتكلمش، اسمع منه فقط. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، بس السماع حل للمشكله. النبي سمع لها صح، والملك سمع لها، من هذه المراه اللي رب العزه بيسمع لها وينزل فيها صوره قرانيه؟ يا ايه الجمال ده. ايوه احنا محتاجين نتعلم نسمع لبعض، نسمع. قال له ابنه، اقترب الشاب جلس بجوار النبي. يا والله يا اخوه انا اقول في نفسي كده لما اجي عند الحديث ده، هنيئا لك، هنيئا لك مجلسك بقرب نبيك، وجئت تطلب رخصه بالزنا، هنيئا لك غضب الاصحاب غيره على الدين، وهنيئا لك منع النبي لهم من ان يؤذوك. ايه ده، ايه الجمال ده يا اخو. ادنه، ايوه ادنه. تذكرت مقوله عبد الله بن مسعود، يا ليتني كنت صاحب القبر. لما مروا كده على قبر النبي اثنى على صاحبي خيرا. ابن مسعود قال ايه؟ يا ليتني كنت صاحب القبر. وأنا والله أقول كل ما مر على حديث هذا الشاب، ليتني كنت مكانك. ويقول لي يا رسول الله ادنه، ياه، ويمنع عني غضبة الأصحاب، ويقترب مني ويعالج مرضي، ثم يضع يده الشريفة على صدري داعيا لي فتذهب علتي. ايه الجمال ده، ادنه. دنا الشاب من رسول الله. قال له النبي في كلمات عذبة رقراقة تمس وطرا، كلنا يحتاج إلى هذا المعالج اللي يمس الوتر ويعرف فين العلة وكيف يستأصلها، زي الطبيب الجراح الماجد الدكتور محمد الشواسي بينه، الجراح الشاطر لما يشرط بمشرطه مشرط الرحمة ويستأصل لك الداء. ياه شوف مدى الراحة اللي انت فيها بعد عناء وتعب، مع ان ظاهر العمل ايه؟ قطع في البدن، لكن في طياته الرحمة هيشيل لك علة وداء، هذا الداء ربما يقضي على سعادتك وراحتك وحياتك. فانظر إلى الرحمة في طيات هذا المشرط. فاحنا محتاجين المعالج ده اللي يستأصل الداء، يعرف، مش يلتفت للعرض فقط، لا، فين أصل الداء؟ الأعراض كثيرة. فالطبيب الماهر يعمل إيه؟ مش ينظر للعرض، ينظر لأصل الداء. هنا بيكون الشفاء بأمر الله رب العالمين. فأرسل النبي كلمات مضيئة لرجل من شيمته النخوة ومن صفاته الرجولة ومن أخلاقه الحياء. قال له النبي، أفترضاه لأمك؟ هذه الكلمات كفيلة أن تمنع هذا الشاب عن هذا الداء. فزع، قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله. في رواية
فداك أبي وأمي، لا أرضاه لأمي أبدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، بأبي أنت وأمي وروحي يا رسول الله. يا رب آمنا بنبينا ولم نره، فلا تحرمنا رؤيته في جنتك. آمين يا رب، آمين يا رب. بدأ الشاب يهدأ، خلاص خلاص النبي وصل للداء، خلاص بيعالجه الآن. أيها الشاب، أفترضاه لأختك؟ أنت تحب الزنا الآن، طيب ترضى لأختك أن تزني؟ سؤال خطير جدا يا أخي، خطير جدا، فزع. قال فداك أبي وأمي، لا أرضاه لأختي أبدا. قال وكذلك الناس. أيها الشاب، أفترضاه لابنتك؟ بنتي فلذت الكبد، ثمرت الفؤاد. فزع الشاب، فداك أبي وأمي يا رسول الله، لا أرضاه لابنتي أبدا. قال وكذلك الناس، لا يرضونه لبناتهم. وعدد له المحال، أفترضاه لعمتك؟ أفترضاه لخالاتك؟ وفي كل مرة يفزع الشاب ويقول فداك أبي وأمي يا رسول، لا أرضاه لعمتي أبدا، لا أرضاه لخالاتي. والنبي يقول وكذلك الناس، خلاص انتهت القضية. يا رسول الله ادعو الله لي، ملك لله، مش قادر، ادعي لي. وضع النبي يده على صدره، يا على هذه اليد الشريفة النقية الطاهرة. كنت لسه بقرأ أمس في حديث فاطمة رضي الله عنها وعلي رضي الله عنه، عندما تشققت يدها من العمل بالراحة وذهبت هي وعلي إلى رسول الله، لأن النبي كان جاله سبي، فقال علي لفاطمة يعني سليه خادما، طبعا خادما تطلق على الرجل والمرأة، خلي بالك، يعني اسأليه جارية تخدمك، جارية تيجي تخدمك. فذهبت إلى النبي فلم تجده، وجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، يعني جئت لكذا وكذا، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأتي أني أريد خادما، يعني جارية تيجي تخدمني وتريحني من عمل البيت شوية، من خدمة البيت، بنتي مندي بنت رسول الله. ثم عادت إلى بيتها بليل، النبي عاد فأخبرته عائشة، تقول فجاءني بليل فاطمة تنام في فراشها بجوارها مين؟ علي اللي أنا جاي الشاهد أو. تقول فدخل معنا في فراشنا، فقمت لأقوم، يعني مستحية نايمة، قال كما أنت، ودخل معنا في الفراش. تقول الشاهد حتى شعرت ببرد رجليه في صدري، ما تصلوا عليه. فاطمة نائمة مع علي، النبي جاله من هنا كده، دخل معهم تحت الفراش، رجلي فين؟ بين فاطمة وبين. ايه التأنيس ده يا إخوة؟ ايه الحب ده؟ شوف حتى فاطمة شعرت ببرد قدميه عند صدري، ايه ده؟ منقبة، رجل النبي عندي في حضني صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. عرفتم لنا نقول احترموا الصحابة وقروهم؟ تكحلت أعينهم برؤية النبي، شرفت أكفهم بمصافحة النبي، شنفت آذانهم بسماع النبي. جيل عجيب يا إخوة رضي الله عنهم وأرضاه. هنيئا لك أيها الشاب وضع يد النبي على صدرك. يا قالها ابن مسعود، ليتني كنت صاحب القبر لثناء النبي بس على من مات. وضع النبي يده على صدر الشاب وقال: اللهم طهر قلبه، لأن الداء فين؟ داخل القلب، محتاج لتطهير الآن. اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يا هي دي واجعل غناه في صدره. يقول الشاب: فخرجت من عند رسول الله وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله، وأقلعت عن الزنا. خلاص انتهى المرض. الله أكبر. هي دي اللي بنتكلم عنها، مراعاة حال المدعو. ده مش محتاج تقول له حرام وحلال الآن، ده محتاج علاج، ودي الحكمة. الأعرابي دخل مسجد النبي، حديث في البخاري، وقام يبول في مسجد النبي. تخيل بقى احنا قاعدين كده يحدث هذا المشهد، هتلاقي الصراخ والشغلانة كبيرة جدا، يعني المسجد يهيج مصيبة. تعالوا نشوف اللي حصل كده. حديث البخاري يقول: أبو هريرة أتى أعرابي إلى النبي. خلي بالك، أبو هريرة يعرفه ويعرف اسمه، لم يذكر الاسم. شفت الجيل ده يا إخوة، ده جيل عجيب جدا والله. حتى ابن حجر وغيره في الشرح بيعلقوا ليه: وكأن راوي الحديث قبل أن يسرد قصته يقدم اعتذارا نيابة عنه حتى نتعلم الأدب. يقدم ايش؟ اعتذار. يقول: يا جماعة لا تسمعوا القصة دي، الرجل ده ايه؟ اعرابي. يعني ايه اعرابي؟ جاي من البادية. يعني يعني بعيد عن مجلس النبي، بعيد عن العلم، بعيد عن اصحاب النبي، فما يعرفش الاحكام. فاللي ما يعرفش ويغلط محتاج لرفق، فما تتعجلوش. ما قالناش مثلا جاء ذو الخويصر اليماني رضي الله عنه وارضاه، صحابي من صديق الإيمان، ده كان في البادية آمن بالنبي، لم يرى النبي، تحين فرصة فسافر للمدينة عشان ينال شرف الصحبة، لأن الصحبة لازم لها لقاء. خلاص كده، فجي من بلاد بعيدة من البادية، سفر مرهق وشاق عشان بس يملي عينه بالنبي ويسلم على النبي وينال الصحبة. راح سلم على النبي وقعد مع النبي في المسجد. مسجد النبي طوب لبن من طين، حصباء وحاصة، ما فيش فرش ولا زي ما انتوا عندكم ما شاء الله مكت وسجاد و... لا، النبي ما كانش عنده تراب وحاصة، وحتى ما فيش سقف. احنا هنشوف ما شاء الله، شفت السقف عندنا عامل، شوف النعم، شوف سقف عامل ازاي. النبي ما كانش عنده بقى في مسجده سقف غير جريد النخل، لدرجة لما المطر ينزل والنبي يسجد على الأرض في الصلاة والمطر نازل، فيرفع النبي رأسه وإذا بالطين قد اختلط بجبين رسول الله. ما تصلوا عليه، ده احنا ما شاء الله سقف وكمان مصابيح مضاءة. ده كان يدخلوا في صلاة الفجر خلف النبي يقول لك: لا يرى بعضنا بعضا، ما فيش لا مصابيح ولا غيره، حتى يفرغ النبي من الصلاة فأعرف من بجواري. النبي كان بيطول قوي في صلاه الصبح. ايه ده، انا كمان عندنا كمان دفايات، ده انا جيت قلعت الجاكيت اهو، انا بره برد، باجي عندكم بقلع الجاكيت ده ما شاء الله، والهيسون بودينج كمان يا عم الشيخ زايد تحت رجلينا، الارض بتطلع دافى. ما نشكر بقى النعم. مش لازم نشكر النعمه ولا يا استاذ كريم؟ راجل محترم انت، يعني لازم نشكر النعم دي. قاعدين براحتنا والدفايات تحتنا، ايه الجمال ده؟ اسمه هايسنج بودينج، اسمه كده يا عم، مش هايسنج، اسمه ايه البتاع اللي في الارض ده؟ دي فرنسية دي. هالألمانية الدكتور هو بودينغ. أيوة دكتور دكتور ده إمامكم الكبير ده يا جماعة. دكتور الشباص ربنا يحفظه ويبارك فيه رب. بقول لك بودينغ هايس بالألمانية طبعا. خلاص طيب. فاحنا في نعمة والله. وشاي يقدر بيتقدم لي وأنا بدي الدرس كوباية مية وإيه ده إيه ده ومية معدنية كمان. إحنا كنا زمان بنشرب من المصرف. نروح كده الأرض زراعية المية اللي جاي ده بيروي الأرض نقعد نروي ونشرب. دلوقتي ما شاء الله مية معدنية وفي بيوتنا فلاتر يا شيخ كريم. ونقول لك ده إحنا العملية زي صعبة قوي. صعبة صعبة. مليون مسلم بيبادون الآن في تخوم الصين يا إخوة مسلم الإيغور يبادون إبادة تامة والعالم كله صامت لأن المقتول مسلم. لو كان القاتل مسلما أوبا إرهاب العالم كله يقوم ما يعودش. إنما يبادي المسلمون في الإيغور. صحيح في ها في معسكرات للصين ها في صحيح مليون يا جماعه بيموتوا اباده تامه. في كشمير الهند اكثر من 2 مليون بيبادون. ميانمار بورما جبال اراكان اباده تامه للمسلمين يا جماعه. في صحيح مسلم. تعال بقى كده مسلم يعدي ويخبط كلب في الشارع مثلا كلب يموت يا عيني. الإرهاب قتل الكلب. اوعى تقول كلب. كنت قرأت قصة يقول لك كلب في الغرب. لا الأستاذ كلب يعني. قابل كلب من بلادنا اللي مقطوع الشوارع الضالة دي. كان الكلب اللي هنا ده رايح سياحة في بلد من بلادنا مع سياحة فيعني قابل كده كلب هناك بيموت يعني ايه ده. فبرضه يعني عاطفه القرابه كده خليته يروح يمسح فيه شويه. مالك يا ابني في ايه؟ قال له والله يا اخي ده انا متبهدل هنا. قال له بقول لك ايه انا عندي فكره انا عايز اريحك. انا هرجعك مع صاحبتي دي شهر كده تروح اوروبا تتبسط شويه وانا اقعد مكانك هنا. قال له ما بلاش. قال له لا اسمع انا عايز اجرب. قلعني قلعني الطوق الذهب ده اللي لابسه ده كده والبسه انت وانت كده كده شكلك شكلي. يلا روح وبعد شهر نتقابل. هي كده كده صاحبتي جايه بعد شهر تاني ترجع تاني البلد دي سياحه هتجيبك معاها ونتقابل هنا. قال له ماشي. صاحبنا بقى اللي جاي من بلادنا لا هنا قصر وغرفه خاصه بيه ايه ده ايه ده وبيلبس وينضف وشامبوهات وشاور الله 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 والفطار بميعاد والغدا بميعاد بياكل لحوم واللي يقطع ويزبط له الله 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 واللي يبوسه ويلعبه واللي يخرج قبل الفجر الصبح عشان يفسحه ايه ده في ايه يا جماعه ايه المملكه دي. التاني بقى اللي كان هنا ده الاستاذ كلب راح هناك بدأ بقى من الكلاب الضاله ده يرفصه والعيال يربطوه يجري بيه في الشارع ويضربوه ويلعبوا بيه ويضربوه يضربوه ايه ده عمال يهرب يا عيني يتضرب من هنا ويتخبط من هناك ويقع هنا لا لاقي لقمه ياكلها الا يبحث عن العظم يا دي النيله نشف خلال الشهر ده. بعد الشهر اتقابل بصاحبه بقى اللي هو بدل معاه ايه الاخبار طمني. قال له يا ايه يا ابني المملكه دي يا ابني يا ده انا عايش في قصور. التاني قال له ايه بقى قال له عارف بقى انا بقى لي 5 سنين اول مره اعرف ان انا كلب وابن كلب لما جيت عندك انا ما اعرفش ان انا كلب. تقول لي كلب كلب يا عم الشيخ قول الأستاذ كلب تقبط انت بقى الأستاذ كلب وعيتك سودة الإرهاب وال... إنما أطفال المسلمين يبادون في سوريا في فلسطين وغزة حصار مش مشكلة في الإيغور في ميانمار جبال أراكان في كشمير. هو فعلا في مذابح صحيح؟ لا يا راجل مفيش. دول بس جماعة بيهزروا مع بعض. بيدعبوا بعض. ايه اللي بيحصل ده يا اخو؟ احنا بعدنا قوي عن ديننا يا اخو. والله بعدنا قوي عن تعاليم ديننا وعن اسلامنا وعن لكن ان شاء الله الامل كبير وباذن الله تعالى الصفحه تبيض تاني ونرجع لديننا وربنا يعزنا وينصرنا، لا شك في ده ان شاء الله. فدي قضايا خطيرة جدا يا إخوة، يبقى لازم نخلي بالنا من القضايا الإيمانية دي بقى في الدعوة ونراعي الحال. الأعرابي نال الصحبة وشرف القرب من رسول الله. مسجد النبي كما وصفته لكم، حصى طوب لبن. الأعرابي كان حبيسا فتعب، قام خد ناحية كاريبول في المسجد، ما يعرفش الأحكام، ما يعرفش أنه هنا ممنوع، خلاص أعرابي. فأبو هريرة بيقول لك أنا بقدم لكم اعتذار من البداية عشان تفهموا بقى أن الصحابي ده رضي الله عنه وأرضاه بعيد عن مجالس النبوة، بعيد عن العلم، فإذا أخطأ يا جماعة عذروه، النبي هيعلمه، وده محتاج مراعاة للحال، مش محتاج شدة زي ما احنا بنحصل كده. يجي لك إنسان ربما أول مرة يخش المسجد أو كذا، يجي يخطئ خطأ كله يصور عليه. أنا أعرف أناس والله إخوة بيحكوا لي، يعني شاب الأول مرة بيدخل المسجد لأول مرة، ربنا من عليك الناس كلموه كذا وكذا، جه المسجد لأول مرة وكان أصلا بتاع قهوة بلطجة وفساد، دخل أول يوم معاه التليفون بتاعه مش واخد باله، بيصلي التليفون رن، يا على حصل له بعد الصلاة اللي جنبه، اتق الله أفسدت علينا الصلاة، وده يزعق وده يعلي صوته. الشاب حسن اتفضح، ايه ده، في ايه، ايه الناس دي، ده اللي قاعدين على القهوة برة زكى سعادة الباشا، وده ما يعرفش ينزل لي طلب، حط يا ابني قهوة للباشا ومعايا على الحلوة والمرة، أجل الجماعة المسلمين دول في المساجد يفضحوني. خرج رجع كما كان، وبقى أي حد يخرج من المسجد ده يديله بالجزمة. نفرتوه ليه؟ ده كان جاي عيني تائب، جاي محتاج لحضنكم، لقاكم إيه؟ وحوش تتزيب زي المسلمين في المساجد، ده يزعق له وده ينهاره، إيه ده، في إيه؟ في ايه يا جماعه اللي بيحصل للمسلمين؟ تعالى واحد يخالف مخالفه بس، كلنا ائمه وشيوخ اسلام، ده يزعق له وده مش عارف ينفره. لا يا ابني، ده مخطئ بس ما يعرفش، ده محتاج لرفق، محتاج نذكره بالله، نعلمه برفق وادب. فياما يا اخوه ناس نفرناهم ونحن ندعي اننا عندنا غير على الدين، دي مشكلة خطيرة جدا لازم نراجع فيها أنفسنا. قال أتى أعربي إلى رسول الله ثم قام يبول في المسجد، فقام له الناس أي الصحابة، أي من ينكر المنكر، فقال لهم رسول الله دعوه لا تزرموه، سيبوه يخلص براحته، اوعوا تقطع عليه البول، يعني كده كده عارف انت الكارت الاخضر براحتك، هو عمال يبول قدامه، انتوا اسكتوا خلاص ماشي. ياه بدا يطمئن بقى ويفضي، حابس ده، حبس البول ده مصيبه يا اخو والله، مصيبه. الراجل المسن عنده فوق 80 سنة، ابتلي في آخر عمري بحصوة على المسانة سدت عليه الطريق، بيموت بيعد الأرض، راجل ساري له أولاد ورجال حملوه على المستشفى. الطبيب شاب كده مؤدب وعنده خلق، شاف الراجل أبشر أبشر، عمل له جراحة على طول قسطرة كده وخرج له منفذ يخرج منه البول، الراجل يا عيني ارتاح بعد ما بيموت. وبعد ما فاق كده ونايم على السرير بعد العملية دي، فالدكتور جاي كده يطمئن عليه، ولاده بقى اولاد الراجل يبوسوا دماغ الدكتور، الله يبارك لك جزاكم الله خير، الله يحفظك، ريحت أبانا، الله يبارك فيك. وده عايز يقبل إيديه، وده بيحضنه ويبكي. فالدكتور بيقول لهم يعني الفاتورة بتاعت العلاج كذا كذا تفضل. فالرجل بيقرأها كده وبكى، قاعد يبكي. فالطبيب خشية أن يكون الرجل ما عندوش مال يدفع، قال له يا والدي ما تحزنش، إذا كانت الفاتورة عالية أنا أتحملها ما تقلقش. قال لا والله مش كده، مش ببكي على الفاتورة، الحمد لله خير كتير يا ابني. قال له ما ليه سبب بكاء؟ قال له ببكي يا ابني لأن أنا بقالي 80 سنة ليل ونهار بدخل الخلاء براحتي، عمري ما شكرت ربنا على النعمة دي، أنت عشان مكنتني مرة واحدة بس إن أنا أبول بلا تعب، ولادي بيقبلوا إيديك ورأسك وأنا شايل جميلك. خلى الدكتور بكى. شفت النعمة اللي احنا فيها مش حاسين؟ كام مرة بندخل الخلاء يا إخوة وبنخرج منه؟ شكرنا ربنا على النعمة دي؟ هارون الرشيد لما جلس في مجلس الإمارة أمير أمة رضي الله عنه وأرضاه، وكان الأمراء قديما من السلف دايما لهم بطانة خير بجوارهم يا إخوة، علماء يذكرونهم بالله، وده من فضل الله على عبده أن يجعل لك بطانة تذكرك إن غفلت ونسيت، ربنا بيحبك. أو الله، فدايما كان الأمراء يحطوا بطانة من الخير علماء جنبهم. فهارون طلب شربة مية زي اللي في إيد الشيخ سيد دي، النعمة العظيمة دي. فلما جه يشربها نظر عن يمينه فوجد ابن السماك عالم من العلماء، فقال يا ابن السماك، قال لبيك أمير المؤمنين، قال عزني ذكرني بالله. يا الأمير ده، ده هارون كان تلميذ مالك ابن أنس، كان بيجلس تحت قدم مالك ابن أنس في مسجد النبي عشان يتعلم حديث النبي، ومعه ولداه الأمين والمأمون تحت رجل مالك، وهم دول العلماء يا إخوة. عظني يا ابن السماك، قال يا أمير المؤمنين ماذا أنت صانع؟ إن طلبت شربة الماء بيدك وأنت في فلات أرض صحراء، ودنا منك الموت والهلكة، ولم تجد إلا هذه الشربة، فبكم تشتري؟ شوف التصوير ده، انت متخيل الموقف ده؟ واحد بيموت محتاج شربة ايه؟ مية فيها الحياة وما فيش غيرها بفلوس، وانت في صحراء، بكم تشتري يا هارون؟ قال ادفع فيها نصف ملكي. حياة. قال العالم اشرب يا أمير المؤمنين بالهناء والشفاء. هارون سمى الله وبسم الله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله. الحمد لله. قال ابن السماك أمير المؤمنين حبست فيك الشربة وأشرفت على الهلكة، كم تدفع لإخراجها؟ شربت ولازم تخرج واتحبست. ده من حكمة ربنا يا إخوة، إن لازم الجسم يخرج المية ما يخزنهاش، وما أنتم له بخازنين. عارف المية إذا زادت نسبتها في البدن تموت. لو أي جهاز من الأجهزة اللي بتصرف اتعطل يقول لك يجلوس تسقى يموت، يعني المية تكتر يموت، لازم تخرجه في صورة عرق في صورة بول، المهم يخرج. اتحبست فيه تعمل ايه؟ قال ادفع فيها ملكي كله. قال ابن السماك يا أمير المؤمنين لا خير في ملك لا يساوي بولة ولا شربة. ملكك بتاع الدنيا ده ما يسويش شربة المية دي اللي ربنا أعطاها لك بدون مجهود، نعمة بنزلك من السماء، ما تسويش البول إنه يخرج. عشان كده هارون شوف بقى العمل، يقول لأبنائه خذوني إلى قبري، تعالوا ودوني القبر بتاعي. دخل نزل في القبر تحت الأرض، نزل وبدأ يبكي ويرفع كف الضراع إلى الملك ويقول مخاطبا ربه: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. الله الله، لازم نشكر النعم يا إخوة. فالبول صعب جدا أن يحبس فيه، وده تعبان، دعوه لا تزرموه. الأعرابي بقى اطمئن، فض فرغ، راح له سيدنا النبي. الله، هذه مراعاة الحالة. قال: يا أعرابي، إن هذه المساجد لا تصلح للبول ولا القذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. ثم أمر رجلا أن يأتي بذنوب من ماء ويشنه على البول. خلاص، حكمة. يبقى الآمر الناهي ده لازم يراعي حال من يأمر ومن ينهى، بخلاف المتكاسل اللي يعلم وتكاسل ووقع في الخلل، ده محتاج للشدة بقى المضبوطة. أيضا حديث البخاري وغيره، النبي مر على شاب يلبس خاتما من ذهب، لابس ايش؟ خاتم من ذهب. غضب النبي ونزع الخاتم من يد الرجل وطرحه أرضا وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. وانصرف النبي مغضبا، قال الناس للرجل: خذ خاتمك فانتفع به، يعني خلاص ما تلبسوش، لبسه حرام للرجال وانت عارف ده، ما تلبسهوش خلاص، لكن بيعه استفيد بالمال. قال: لا والله، ما كنت لآخذ خاتما طرحه النبي أرضا. خلاص ما يلزمنيش. شد ليه؟ اشترح قاله: لأنه فعل تكاسلا، يعلم الحب لكن غلبته ايه؟ شهوة، فلبس الخاتم الذهب، فغضب منه النبي واشتد عليه النبي. ادي مراعاة حال المدعو. اذن يا اخوة، دي قضية مهمة قوي في الدعوة الى الله، في تعليم الناس الخير، حتى في بيتك، في تربية اولادك، في عملك، في معاملة الناس، لازم تراعي حال الناس. من يحتاج لفتوى، من يحتاج لعلاج، من يحتاج لرحمة، من يحتاج لبسمة، من يحتاج لمصافحة، من يحتاج لحضن تاخده في حضنك وتطبطب عليه، واحد محتاج تسمع له فقط، اقعد اسمع له، ما تكلمش، اسمع له بس، هو عايزك تسمع له بس، يكفيه، ده علاج. عشان كده في حاجة اسمها الطب النفسي. الطبيب النفسي بيعمل ايه؟ بيروح له المريض ينام ويقعد يحكي، والدكتور بيعمل ايه؟ بيسمع بس ويكتب. بعد ما يخلص ساعة جلسة سماع يقول له: طيب اعمل كذا وكذا وكذا، وألقاك الأسبوع القادم، مع السلامة. خلاص، ده علته محتاجة حد يسمعه. عشان كده دايما تجد المريض عايز يتكلم كتير، صح؟ عايز يتكلم، فمحتاج حد يسمعه. خلاص كده؟ فدي قضايا مهمة قوي يا إخوة. العقارب تطارد كالمعتاد، والمقام ضاق، فبإذن الله إن قدر البقاء وكان البقاء نواصل مع قضية العلم والعمل. بس بعتذر منكم الأسبوع القادم، عندي مؤتمر في أسبانيا، فأعتذر الأسبوع القادم. ألقاكم إن شاء الله إن قدرت لنا حياة الأسبوع بعد القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.